بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. خريستوس أنيستي، المسيح قام، ونحن نحتفل في هذه الأيام بعيد القيامة المجيد، والذي يظل الاحتفال به لمدة 50 يوما. ونحتفل في هذا الصباح بتدشين هذه الكنيسة المقدسة، ونفرح جميعا بوجود هذا البيت لله، ولأننا في أيام القيامة المجيدة نتذكر الأشخاص الذين ظهروا في مشاهد الصليب والقيامة لكي ما نتعلم منهم. سوف أتحدث مع حضراتكم عن 4 شخصيات ظهرت في مشاهد القيامة، وكلها نستطيع أن نتعلم منها نوعية من الفضيلة لحياتنا. الشخص الأول هو القديس يوحنا الحبيب، وهو أحد تلاميذ المسيح الاثنى عشر. يوحنا الحبيب وصف بأنه التلميذ الذي كان يسوع يحبه، والصفة التي نراها في حياته دائما هي صفة الوفاء. كان شخصا وفيا، والوفاء يا إخوتي صفة وفضيلة وحياة يعيشها الإنسان الأصيل. فالإنسان الأصيل دائما يكون وفيا، سواء وفيا لأسرته أو لعمله أو لكنيسته أو لمجتمعه أو لوطنه. وفاء الإنسان. القديس يوحنا الحبيب كان إنسانا وفيا، فرافق السيد المسيح حتى الصليب، بل وكان موجودا وقت صلب السيد المسيح وشاهده ورآه. ولأنه كان وفيا، السيد المسيح عهد إليه بأن يرعى القديسة مريم العذراء، فنادى ليوحنا وقال له هوذا أمك، وقال للأمنا العذراء مريم على القديس يوحنا هوذا ابنك. والمسيح على الصليب في ذلك اليوم المشهود والجموع الهائجة، ولكنه لم ينسى رعاية أمه أمنا العذراء مريم، وأعطاها وسلمها للقديس يوحنا الحبيب، واهتم به. واهتم يوحنا من خلال الوفاء. ومن أجمل القصص اللي الإنسان يعيش فيها أن يكون دايما وفيا، فالوفاء صفة من صفات الأمانة. ووفاء الإنسان يظهر معدنه. الإنسان الوفي أمين على طول، حتى إحنا في التعبير المصري الشعبي لما يجي نسأل عن إنسان يقولك على الأصل دور، الإنسان الأصيل. فالإنسان الأصيل دائما وفي، اللي مش أصيل يعمل بقى أي حاجة، يتصرف أي تصرف. فأول صفة نتعلمها ونحن في عيد القيامة، نتعلم أن الإنسان يجب أن يكون وفيا، يكون مخلصا، يكون أمينا في أي حاجة، في مسؤوليته، في عمله، في فيما بين يديه من أموال. إزاي يكون إنسان مخلص وأمين فيه؟ الوفاء. الشخص الثاني الذي نتعلم منه أيضا صفة أخرى، وهي مريم المجدلية. مريم المجدلية إنسانا احتلها الشيطان، وكانت متعبة من هؤلاء الشياطين، ولكن السيد المسيح أخرج من داخلها هذه الشياطين فصارت إنسانة نقية. يبدو أنها كانت مهملة في حياتها قبل كده، ولما صارت إنسانة نقية جعلها السيد المسيح قريبة منه، وكانت هي مرتبطة بالسيد المسيح إلى أقصى درجة، ده نجاه وشفاه. القديسة مريم المجدلية وهي من بلد اسمها مجدل في الأراضي المقدسة في فلسطين. مريم المجدلية شاهدت أحداث الصليب وكانت تبكي بحرقة. ومريم المجدلية كانت في غاية الألم وغاية التعب والمعاناة من صلب وموت السيد المسيح، وأرادت أن تعبر بشيء من الرجاء، بشيء من الوفاء، أن تذهب إلى القبر في اليوم الثالث مبكرا. هتروح تعملي إيه؟ قالت هروح أخد شوية حنوط اللي هو يعني ورد زي ما بنعمل كده، واروح أحطها على القبر كتعبير عن الوفاء. ذهبت مريم المجدلية إلى هناك إلى القبر، ولم تكن تعرف أن السيد المسيح قد قام، ولكنها كانت تبكي. وعندما دخلت إلى القبر لتنظر أين وضعوا جسد السيد المسيح لم تجده. وتصوروا بقى مشاعرها الحزينة المتألمة في قلبها وهي لم تجد المسيح. فقابلت واحد وهي بتبكي وعينيها تعبانة أيام من البكاء، فظنته البستاني الجنيني بتاع المكان وسألته. وبعدين لما سألته ورد عليها، بس أجاب عليها لما شافها بتبكي، قال لها باسمها، قال لها يا مريم. ولأن اسمها على لسان السيد المسيح كان صوتا غاليا، عشان كده مجرد سمعت اسمها بفم السيد المسيح انتبهت وقالت باللغة العبرانية كلمة رابوني. رابوني يعني يا معلم، انت معلمي، هو انت. وكانت في حالة دهشة، وانتقلت من حالة الحزن الشديد إلى حالة الفرح الشديد عندما وجدت السيد المسيح أمامها. وكلفها بعد كده بأن تذهب إلى التلاميذ وتخبرهم بالقيامة. وفي الوقت ده تعتبر جائزة لها إن المسيح يستخدمها كخادمة وكتلميذة، ويبعتها هي اللي تخبر التلاميذ اللي كانوا خايفين ساعتها بقيامة السيد المسيح. مريم المجدلية كان عندها رجاء، الرجاء كان دايما عندها رجاء في شخص المسيح، عندها أمل، عندها تنظر إلى المستقبل بعين فيها إيمان. أحيانا الواحد ينظر للمستقبل بعين كسولة أو عين كده، سامحوني في التعبير، كأن السكك كلها مقفلة. وفي واحد يؤمن بيد الله التي تعمل معه، فتعطيه رجاء، تعطيه أمل، تعطيه نظرة إيجابية إلى المستقبل. هكذا كانت مريم المجدلية وصارت كارثة فيما بعد. ليه؟ لأنها بتتمتع بروح الأمل وليس بروح اليأس. في واحد كده ينظر لنفسه ويستضعف نفسه، وتكون النتيجة إن مواهبه تلميذ في المدرسة ولا طالب في الجامعة يستضعف اللي هو ذاكره، يقوم إجابته تبقى ضعيفة جدا. وفي واحد تاني عنده إصرار وعنده رؤية، وبالتالي عنده نجاح وعنده تقدم. كانت مريم المجدلية نموذجا لهذا الرجاء. الشخص الثالث الذي نشاهده في مشاهد القيامة وفي أحداثها القديس بطرس الرسول. بطرس الرسول للأسف كان فيه صفة غريبة وهي صفة التهور، الاندفاعية. بطرس الرسول في وقت صلب السيد المسيح انفعل، غضب، استخدم سيف، قطع أذن عبد رئيس الكهنة. أما السيد المسيح فأخذ الأذن المقطوعة ووضعها في مكانها وصارت صحيحة، وقال له كده بالسيف اللي يتاخد بالسيف يرجع بالسيف. وبطرس الرسول من اندفاعه جارية وقت الصليب قالت ده كان ويا المسيح، فأنكر، أنكر تلمذته وحضوره للسيد المسيح. بطرس الرسول بيمثل الإنسان المندفع، الإنسان المتهور، الإنسان الغضوب بشدة، الإنسان أحيان ياخد قرار أو يقول كلمة وهو في حالة غضب وبعد كده يندم. ولذلك عالجه السيد المسيح بأرقى أنواع العلاج، جعله يصطاد سمك في وسط التلاميذ بعد القيامة، وبعدين قاعدين بياكلوا والمسيح راح قايل له بطرس باسمه بس، فوقف بطرس قال له كلمة واحدة، قال له أتحبني؟ بتحبني؟ فبطرس رد وقال نعم يا رب أنا أحبك. قال له ارعى خرافي. طبعا بطرس كان أنكر المسيح لما قال أنا معرفوش. وبطرس في الحال ده لما المسيح نادى عليه كان في غاية الارتباك. وقف بطرس وسأله المسيح وحرك فيه مشاعر الحب، فقال له بتحبني؟ أول مرة. وبعد ما رجع وقعد نادى عليه مرة تانية وكرر نفس الموضوع، وبعد كده مرة تالتة، وكل مرة يقول له الكلمة دي أتحبني؟ يعني أنت عندك أصل في هذا الحب؟ أنت فعلا مليان بحب لمعلمك السيد المسيح؟ فوقف آخر مرة وقال له أنت تعلم يا رب إني أحبك. قال له خلاص اذهب ارعى غنمي. بطرس الرسول صار كارزا في بلاد أوروبا. وبطرس الرسول انطلق من أورشليم وصار كارزا وراح بلاد كتيرة، وفي نهاية حياته أرادوا أن يقتلوه. فأرادوا أن يقتلوه قالوا له أنت بتبشر بالمسيح، هنقتلك زي المسيح، هنصلبك على صليب. فقال إزاي يعني أنا أتصلب على صليب زي المسيح؟ لا، خلوا الصليب منكس الرأس، لأنه حتى وضع في نفسه ألا يكون في هذا المستوى أو في هذا التقدير. ومات القديس بطرس الرسول شهيدا. عشان كده بنتعلم منه عدم التهور، عدم الاندفاعية، عدم الواحد يبقى سباق في حاجات كده من غير ما يفكر. في واحد يفكر وبعد كده ياخد الأكشن، في واحد ياخد الأكشن وبعد كده يفكر سواء إيجابي أو سلبي. ده التلميذ الثالث أو الشخص الثالث. الشخص الرابع والأخير هما تلميذي عمواس. عمواس مدينة تبعد مسافة قليلة عن مدينة أورشليم القدس، وكان في تلميذين بيتمشوا في تاني يوم القيامة وبيتكلموا عن أحداث قيامة المسيح. في الطريق وهم ماشيين ظهر المسيح في وسطهم بس ما عرفوهوش، وقعد يتكلموا إياه وهم يتكلموا إياه مشوار طويل خالص، ولم يدركوا أنه هو المسيح. ولكن بعد أن فارقهم قالوا لنفسهم إيه؟ ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا وهو ماشي ويانا؟ ده كان المسيح ويانا. ده بيمثل الإنسان اللي بيضيع الفرصة، بنسميه كده الإنسان متأسف في الاسم يعني أو في التعبير بطيء الفهم. واحد كده تلاقي فهمه محدود متأخر. وفي واحد يقول لك لماح، لماح يعني يشوف الحكاية في لمحة أقل من لحظة، لماح يلقط الفرصة يبقى شاطر ياخد. بتكلم على المستوى الصغير والمستوى الكبير، مستوى الأفراد ومستوى الناس والجموع. تلميذي عمواس يمثلوا الإنسان بطيء الفهم اللي يضيع فرص كتير في حياته. أما الإنسان اللي بيعيش ويريد لنفسه النجاح يجب أن يكون إنسانا منتبها وإنسانا مفكرا وإنسان الفهم عنده في نوع من الاستنارة. زي ما حضراتكم تعرفوا أحيان نوصف إنسان بوصف يقول فلان ده أعمى القلب، وأحيان نوصف إنسان نقول القلب ده عنده بصيرة. مش البصيرة في البصر، البصيرة في القلب، عنده استنارة، قلبه منور، عقله منور، بيفكر صح، بينظر للناس بطريقة صح، بيفكر في عمله، في خدمته، في نشاطه، في أسرته بطريقة صح. وهي دي اللي بنسميها الاستنارة. عشان كده احنا نحتاج ان احنا نصلي ويقول له يا رب اديني دايما استنارة، استنارة. ومن الصلوات اللي بنصليها في بداية كل يوم نقول كده بنورك يا رب نعاين النور، بنورك يا رب. أصلا لو بعدت عنك يا رب هيبقى قلبي ضلمة وهيبقى عقلي مضلم، أما لما أقرب لك قلبي ينور وعقلي ينور، وبنورك يا رب نعاين النور، نشوف الجمال اللي موجود في الحياة. هذه الشخصيات الأربعة، يوحنا الحبيب نتعلم منه الوفاء، ومريم المجدلية نتعلم منها الرجاء، والقديس بطرس نتعلم منه عدم الاندفاع أو التهور، وتلميذي عمواس نتعلم منهم عدم البطء في الفهم ونتعلم الاستنارة. هذه الأيام أيام القيامة المجيدة وهي أيام فرح، والنهاردة قمنا في الصباح بتدشين هذه الكنيسة المقدسة. كنيسة زي ما انتم شايفين كده، لو بصيتوا فوق ولا بصيتوا بحري ولا قبلي شوفوا الجمال اللي فيها، جمال. والحقيقة انشاء الكنيسة مش بيبقى بيوم وليلة، ده بياخد سنين طويلة وبياخد فكر كتير، بياخد تعب كتير، واحنا بنبقى سعداء بالمشاركة، المشاركة الجميلة والمعبرة عن روح المحبة وروح الأخوة التي تجمعنا جميعا على أرض الوطن. طبعا بيشترك معي الأباء المطارنة والأساقفة والأباء الكهنة والشمامسة في نشكر كل الذين تعبوا في إنشاء هذه الكنيسة، والأستاذ هشام طلعت مصطفى وتعبه الكبير معانا في بداية الأرض، في بداية الأرض في هذه المدينة الجميلة الرحاب. أنا جيتها من 15 من سنة 15، وطبعا فيها تطور كبير وجمال كبير وشوارع متسعة، وتعبه في الأرض وأيضا مساهماته المالية في هذا العمل بروح المحبة وروح الأخوة. والحقيقة هو تفضل بزيارتنا أكثر من مرة وأظهر محبته في كل مرة وفي مواقع تانية زي مدينتي وغيرها، وبجوار كل الأحباء اللي شاركوا واللي تعبوا في هذا العمل. هو ما فيش عمل بيعمله واحد بس، هو في واحد لكن بيقود مجموعات كتيرة، يوم العمل الجماعي دايما يكون ناجح. ربنا يعوضكم بالخير ويفرحكم دايما ويفرح بلادنا بهدوءها وأمنها واستقرارها، ويعطينا دايما أن تكون مصر واحد سلام في وسط هذا العالم وفي وسط اللي حوالينا، شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب. مصر تاريخها وحضارتها ونشاطها وماضيها وحاضرها أيضا هي بلد متميزة على مستوى العالم، ودايما أقول كده كل بلاد العالم في يد الله إلا مصر هي في قلب الله. فمصر محفوظة ومصانة، وبنسميها في كتب الأدبية بتاعتنا المحروسة، هي فعلا محروسة وعين الله عليها. أنا بهنيكم النهاردة، والنهاردة يوم مفرح ويوم جميل وتذكار جميل ومشاركة كل الأحباء شيء يفرحنا ويعطينا نعمة. وبنصلي دايما يا رب ديم هذه المحبة وهذه الإخوة، ولأن الإنسان في حياته لن يأخذ إلا المحبة إلى السماء. كل أعمالنا على الأرض، الحاجة الوحيدة اللي هناخدها ويانا هي المحبة. حبيت قد إيه وناس قد إيه وخدمت ناس قد إيه وتعبت ويا ناس قد إيه، هي دي المحبة الحقيقية. يعطينا الله يا أحبائي أن تكون حياتنا مرضية أمامه إلى النفس الأخير، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.